ابو احمد المجرح. طيب
تفضل شيخنا، انا جاهز من اول ما يعني حطيت الميكروفون.
نحن لا نخالف الموجود ولا نتكلم في المفقود.
الله يجزيك.
نحن طرحنا انفا سؤالا على اخواننا ورجونا ان نتلقى جوابا، فما سمعنا بعد شيئا.
سؤال شيخنا،
اذا جاء الجواب سيفهم ضمن السؤال.
لا سمعت،
واظن انك لا تسمع الجواب.
لا الشيخ كان شوي
احد تكرار السلام.
ايش
سلسلة السؤال؟ هذا غير من بعض الناس، كل واحد يقول السلام عليكم ويصافي.
هو هذا حادث وقع او واقع كان، لكن ما السؤال الذي ترتب على هذا الواقع؟
احد منكم عنده سنه؟
الواقع ان بعض اخواننا دخل وسلم. أنا كان سؤالي، هل عندكم علم لتكرار هذا السؤال بصورة عامة بدون محاباة؟
سلام
بصورة عامة وبدون محاباة؟
نعم.
أو مع المحاباة؟
أنا الشيخ نعم.
أو مع المحاباة؟
أنا عندي
سؤال. أنا ألقيت سؤال وما حظيت بالجواب.
أنا أجيبك.
تفضل.
في عندنا أصل شيخ.
تفضل.
هذه السنة معمول بها في بلادنا منذ زمن طويل.
نعم.
لأن النص القصد من السلام في بلادنا المصافحة، ولذلك يأتي السلام عليكم تبعا لها، ولا تأتي المصافحة تبعا للسلام. هذا هو الجواب.
هذا الجواب.
فلذلك لا تلوم إخواننا.
لا أنا ما ألومهم، لكنني أستفيد من صمتهم وأقول ربما كان السكوت جوابا.
نعم صحيح، لكن لا بد من جواب باللسان.
تفضل. أهلي يا أبو فارس، كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. طال العهد. عفوا، في عندك شيء؟
نعم.
عندك شيء؟
سؤال
تفضل.
يقول الله تبارك وتعالى
يا إله
العزيز، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ثم يقول السائل شيخنا، لو أن إنسان يعني ضرب إنسان فجرحه، فهل له أن يشترط عليه لقاء الصلح مبلغا من المال؟ هذا السؤال.
هو في بالسنة تفاصيل ما يسمى بالأرش، فيراعى في ذلك التفاصيل التي جاءت في السنة، بل جرح العين وجرح الأنف والفم والأذن ونحو ذلك كلها لها يعني أنصبة معينة في السنة.
مثلا شيخنا يعني ضربه في وجهه فجرحه.
نعم.
فلو شيء يعني قليل من التفصيل حول هذه المسألة. يعني ممكن مثلا الضارب يبتدي نفسه بشيء من المال، ولكن هل من الممكن أن يشترط المجني عليه يعني مبلغا من المال لقاء الصلح؟
نعم.
هل هذا يدخل ضمن الحدود؟ هل هذا السؤال يدخل ضمن الحدود؟
إذا كنت تعني ضمن الحدود يعني بصورة عامة، حتى يعني العين بالعين والأذن بالأذن، أو تقصد الحدود المعروفة إنه من سرق من كذا.
الأول
في مثل الصفحة هذه ليس هناك إلا النص العام فيما أعلم.
قصاص.
ها؟ نعم.
وشيخنا انتم اجبتم جزاكم الله خير ان القرش هو الذي يحكم به في هذه المسألة.
نعم.
ولا شك ان لو ترك الامر مطلقا هكذا من غير ان يحدد كما حدده الشارع الحكيم فان كل الناس سيذهبون مذاهب شتى للكسب من وراء هذه الجروح التي تصيبه. اما وقد حدد الشارع الحكيم ذلك فليرجع الى الشرع، لان العادات عندنا في بلادنا وربما تكون ايضا في غير هذه البلاد ان الحادث او الجرح اليسير الذي قد يقع يتبعه هناك يعني عقوبتان. اما العقوبه الماليه الاولى فهي العقوبه الماليه التي يقدرها المجني عليه او من يحكم في هذه القضيه بالقضاء العشائري المعروف. والقضاء العشائري في معظمه وفي جله يعني الاحكام الصادره من القضاء لا تخضع لحكم الاسلام او الشرع الصحيح، لانهم يضيفون الى ذلك شيئا اخر وهو الضرر المعنوي الذي لحق هذا المضروب او المجني عليه، ولذلك يضيفون ايضا قيمة أخرى تعويضا لهذا المجني عليه لقاء الجرح أو الإهانة التي لحقته. وطبعا معروف إلى الشرع الحكيم أن هذه المسألة لم تحد بحدود ولم يعرف لها أرش يعوض به المجني عليه، ولذلك يقف عند ما قرره الشارع يعني.
بلى بارك الله فيك، لكن كأني أشعر بأنه يقصد اعتداء ليس عليه نص في الشرع كأرش يعني كما قلنا، كمثل ما ضرب مثلا ضربه كفرا، فهنا نطبق النص العام
أو السطر القياس على أقرب
أو السطر وذلك خير.
كيف نقص؟ لأنه كان هناك خطأ من الإمام فسلم الإمام ثم سدد سجدتي السهو سجدت السهو طبعا في هناك كان مسبوق طبعا بعد السلام كان يعني بعد ما سلم جاء وسدد سجدتي السهو كما هو محفوظ قبل السلام وبعد السلام كان هناك مسبوقا او عده ناس مسبوقين فلما راوا الامام سجد رجعوا من القيام الى ونزلوا وسجد ما حكم صلاتهم في هذه الحاله؟
عليها
طب من قال انه تركوا الركن الى
سنة. عمداً
أولاً
عمداً الجواب لا. ثانياً تقول السنة، ما هي السنة التي عنيتها؟
مقصود يعني
سجدة السهو سنة؟ لا بل هو واجب. إذن أولاً أنه لم يتعمد ذلك الرجوع وإنما تعمد تحقيق واجب ألا وهو قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو حينما سلم لإمام قام ظنا منه أن هذا سلام التحلل كما هو في الحديث، وإذ قد تبين له أنه ليس كذلك لأنه وجد الإمام سجد فتبعه في ذلك، فهو قام بما يجب عليه ولا يقال إنه ترك ركنا إلى السنة، بل لا يقال ترك ركنا إلى واجب لأن هذا هو الواجب. أما أرى في هذه المسألة شيئا إطلاقا، لكن أنا أرى هنا أن ما أدري أريد أن أقول كلمة ونستفيدها منكم، هل يجوز أن نستغل وجها من وجهي السنة في سبيل إصلاح عمل بعض الناس في الصلاة؟ كلمة استغلال هذه
يعني
تكون مناسبة ولا فيها يكون مقامها؟
الإفادة
استغلال مقام الاستبدال ماذا ينوب من هذا؟
هي نهتبل الاستبدال او يعني او الافاده
نغتنم الفرصه لعل الاخوان الحاضرين يعلمون بان الاحاديث التي وردت بالنسبه لسجنتي الشهو بعضها تصرح بأنه يسلم ثم يسجد، وبعضها تصرح بأنه سجد قبل أن يسلم. وحينما درست الأدلة الواردة فيما يتعلق بسجدتي السهو وجدت أن الشارع الحكيم نحى منح التخيير حينما ذكر في بعضها أنه سلم وسجد أو أنه سجد ثم سلم. أنا أرى الآن أن نستفيد من هذا التخيير بالنسبة لبعض الأئمة وما بعض الناس الذين يغلب عليهم الجهل أو التسرع بالخروج من الصلاة، ولا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر بدري أو أستاذ بدري بدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم على رأس الركعتين في صلاة العصر خرج سرعا الناس، يعني كأنهم ما صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويلا
فرحانين انه كان صارت ركعتين
صلاة خرجوا. المهم وتمام القصة كما تعلمون في الحديث المعروف في حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح، وكان في القوم رجل يعرف بذي اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى قد كان. نظر عليه السلام في أصحابه قائلا أصدق ذو اليدين؟ قال نعم. فرجع إلى مصلاه، ولا أقول المحراب لأنه لم يكن يومئذ محراب، والمحاريب في المساجد ينبغي أن نعلم أنها من محدثات الأمور. فصلى ركعتين ثم سجد عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي. الشاهد، فإذا هذا التسرع حصل من الصحابة فلا غرابة أن يتسرع بعض الناس مجرد ما يسلم الإمام من هنا وكان مسبوقا أن يقوم. فلكي نتفادى مثل هذا الخطأ يقع من بعض المقتدين لا نسلم، وإنما رأسا نسجد سجدتي سهو ما دام أن في الأمر ساعة. أدري يا أستاذ بالضبط ما تأخذ وتعطي حتى ما تحرك الموضوع، يعني أنا قلت لك سلفا
مش عارف.
انا صاحب
جزء انت شايفني
نايم،
بس انا
صاحب.
انا ارجو
رسول الله،
انا ارجو انا المخطئ
انا نايم
والله. لا انا ارجو كون
انا مخطئ ولا امام مقدم
مسكين. فاذا هذه السنه على ائمتنا خاصه من اخواننا السلفيين ان يرعوها حق رعايتها، ما دام ان في الامر صار ساعة فنكون عونا للناس على إصلاح الصلاة. هذا ما بدا لي
في مسألة تشبه هذه المسألة التي سألها الأخوان. يكون أحيانا سهو فيقوم الإمام للركعة الثانية ويترك التشهد الأصلي فيضج من ورائه المسبحون سبحان الله. هو احيانا يكون عارف انه عليه ان يمضي ولا يعود،
نعم،
ولكن احيانا يرتب عليه فيعود الى الجلوس والتشهد. فما يكون حكم هذه المسألة؟ هل الحكم فيها كتبه؟
إذا ارتج على الإمام من الضجة التي أقام من خلفه بالتسبيح فعاد ساهيا إلى أنه لا ينبغي له أن يعود، هذا بلا شك خطأ، لكن هذا الخطأ يشبه ذاك الخطأ، يعني غير مقصود، إلا أنه ينبغي أن يتبارك أمره ولا يصر على الخطأ به. بمعنى أن يبقى أن يرجع للصواب.
وأنا أدري هذا، لا يبقى جاهلا.
لا يبقى.
لكن إذا كان جاهلا ومضى في جلوسه ومضى الناس من ورائه جلوسا، لأنه طبعا هذه المسألة تقع يعني في الغالب هاتان الصورتان هما الصورتان.
نعم.
لا غير.
على كل حال الصلاة صحيحة، لكن لابد من سجدتين الصف.
شيخنا في الحقيقة هذه القضية من المشاكل التي تثار في المساجد كثيرا، حتى إني سمعت كثيرا من المتفقهة أو من الوعاظ أو كذا، حتى ما في منصوص بعض الكتب أن الرجوع يبطل الصلاة.
نعم يقولون هذا.
فهل هذا أصلا عليه دليل؟
لأنه هذا نابع من ملاحظة أنه ترك ركنا ورجع. أيوة. إلى ما سمي آنفا بسنة، وهو رجع إلى الواجب ربما.
يعني أكثر ما نقول
ما يقول هذا،
أكثر ما نقول إن إما أنه آثم لتعمد الرجوع أو معفو عنه إذا كان بسبب الجهل أو الارتباك، أما البطلان لا أصل لذلك في السنة. جزاك الله خير.
دائما هذا تكثر هذه الحالة في المساجد، يصير معركة طويلة عليك. هذا بطل الصلاة، وبعدين مش هذا اللي قرره، بيروحوا جماعة بينقسم من شطر شطرين، فيقيمون جماعة جديدة ويصلي إمام من المصلين ويصلون من ورائه، يعني يقول لك هذا صلاة بطل ذلك لابد من إعادتها.
أنا أعتقد أن هذا سببه الجهل بصورة عامة والجهل بالسنة بصورة خاصة، لأن هؤلاء المقتدين لو كانوا قد ثقفوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، كانوا يستريحوا من الضوضاء والمشاغبة هذه، لكنهم لم يثقفوا، ومن يثقفهم هم بحاجة، الذين يثقفون الناس بحاجة إلى من يثقفهم.
لا، وحتى هذه الشغلة أيضا يعني لكم ولهم وعليهم ويكون هذه أيضا لا تنطبق عن الحالات التي ذكرناها آنفا، يعني الإساءة هنا ليس فيها التعمد، لأن الإساءة هنا وقعت إما من جهل وإما من ارتباك ومضى في صلاته. وبعدين في مسألة يعني سبب آخر، وهو أنه لو كان فقيها هذه مشكلة، فعاد إلى القيام مرة أخرى، فالمشكلة تحقق أكثر، لأن المصلين من ورائه ربما انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم يمضي معه لأنه يعلم الحكم، والقسم الآخر يظل في مكانه لا يتحرك، والقسم الثالث ربما صار رفع ثم عاد ثم رفع ثم عاد، ليستقر الأمر في نفسه على أي حال يقبل، وهذه مشكلة كبيرة أيضا تقع في المساجد.
نعم بارك الله فيك، ولكن نقول لابد مما لابد منه، المشكلة ستقع على كل حال.
نعم.
إذا نحن نمشي مع الصواب هذا الأمر.
ده المشكلة اللي صارت لكم.
نعم.
في اليوم في
مضايا.
في مضايا.
نعم.
شيخنا حول ما ذكرتم من الحريق المزعومة في هذه الأيام، صحة الصلاة فيها هل فيها شيء؟ إذا كان الإمام إما قد يكون مكرها أن يصلي في هذه المحاريق، وإما أن يكون اختيارا، هذا من وجه. من وجه آخر، فرع آخر من السؤال، اعتادت المصلين في هذه الأيام في مساجد البلد هذا أن يفرشوا للإمام بساطا خاصا على قدره، فهل يعد ذلك من الطرفين؟ الله.
أما التوطين هنا غير وارد بسجادة الخاصة، لكن ممكن أن يرد شيء آخر إذا لم يكن الإمام بحاجة إلى هذه السجادة، وهو التميز، تميز الإمام عن من خلفه. ففي السنة أنه لا ينبغي للإمام أن يصلي في مكان مرتفع ويعلو به على المقتدين به. طبعا هذا المكان المرتفع ليس الارتفاع بالمحدود، إن كان 5 سنتي أو 10 أو 20 إلى آخره. لأني ألاحظ في هذه السنة الصحيحة أن المقصود هو أن لا يتميز الإمام على من خلفه. إذا كان الأمر كذلك فمن هذا الباب نستطيع أن نقول بكراهة تخصيص الإمام بسجادة الصلاة كما يقولون في هذا الزمان. أما إن كان الإمام شيخا كبيرا مثلي ويخشى من أن يلحق به شيء من رطوبة الأرض أو ما شابه ذلك، فهذا يخرج عن هذا الحكم. ونعود إلى الصلاة في المهراب.
أنا هذه كنت أفعلها. طبعا الكلام اللي تفضلت فيه أنه لا يتميز الإمام، وهو في نهي أيضا لأنه هذا من باب الأثرة، نهي عن الأثرة. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا قبل أن يفرش المسجد الآن بهذا اللون الواحد، لما رفعنا
السجادة
ما شاء الله، نعم، وأحللنا محله سجادا من لون واحد لا يختلف،
وهذه ايضا بدعة حسنة.
نعم، كهذا اللون شيخ الله، كهذا اللون تقريبا.
ايوه جميل.
كنت انا، هذا الثاني يلاحظ علي انا، اني اضع سجادا ذات لون واحد. ليه؟ لان انما حتى يكون الامام قد احسن نفسه واحسن المرء وراءه، بحيث انه لا يستطيع ان يفعل ذلك في المسجد كله، وإنما يتخذ لنفسه هذا لا من باب التوطين، ولا من باب ألا ينشغل الإمام عن صلاته بشيء يشغله.
جميل جميل. يعني هذا من الأسباب التي تخرج المسألة عن الكراهة الشرعية.
نعم.
يبقى الصلاة بالمحراب. في علمي أن لا يستعملون كلمة المحراب بالمعنى المعروف اليوم في المساجد، وإنما كانوا يسمون بالطاقة، طاق، ومعنى الطاق يعني فتحة في الجدار. فإذا كان الإمام،
طبعا كان يسمون أيضا مذبح كذا.
إيش مذبح؟
مذبح.
وفي الحديث هذا.
نعم.
اتقوا هذه المذابح.
نعم.
فإذا كان الإمام يستطيع أن ينحرف عن هذا الطاقة فهذا هو التسجيل. وفي ذلك فإذا كان الأولى تتعلق بشخص الإمام والأخرى تتعلق بمن خلفه، حيث أنهم إذا رأوا الإمام يلتزم دائما الابتعاد عن الطاق قليلا او كثيرا، سيتساءلون في انفسهم اولا، ثم سيسائلون الامام ثانيا، لماذا انت لا تصلي في المحراب؟ فسيجيبهم بالجواب انه انت في السنه. قلت اذا كان يستطيع هذا، وانا في ظني هذا مستطاع وميسور، لكنك قلت انت في تضعي سؤالك اذا كان مكرها. ما فهمت عن الإكراه، كيف يكون؟
حدثت معي وتقريبا حدث نفس ما قلت عني. كنت أنحرف قليلا عن هذا ما يسمى بالطاق أو المذبح أو المحراب على زعم في هذه الأيام. الرجل اللي بنى المسجد له مكان في البلد، عندنا هنا عائلة معروفة من البلد، فاستفسر عن لماذا انحرف عن هذا الامر. في البدايه ما كان يستهجن انحرافه، لكن عندما اخبرته السنه ان لا اصلي في هذا الموطن، عندها ثار ثورته واصبح يتعمد ان يصلي في هذا الموطن، والا يعني يبلغ الاوقاف او ما شابه ذلك. فاضطررت في بعض الاحيان اني اجعل نصفي داخل هذا الطاق، عندما سجدت يكون نصفي رأسي
يراجع سبيل. لو تدرجت في المدارات هذا إذا كنت مضطرا، وقفت بكلك خارج المحراب، مش وقفت في نصف المحراب، إنما واجهت المحراب، فإذا استمر في الإنكار تقدمت قليلا، يعني من باب حنانيك بعض الشرع والبعض. واضح؟
شيخنا وقف.
يلا
هات المعالق يا
الله. الله يكون بعونك.
اللهم آمين.
تقدم هذه الأوراق إلى المحكمة.
شفنا جربت المسألة. جربتها مرتين.
يبقى مدة من الزمن حتى يقضي الحاكم بشيء مما عنده من القانون، فهل لأحدهما على الأقل مثلا، كنت أنا متصور أنه ممكن شرعا أن يبتلي الإنسان هو نفسه، يقول مثلا هو يتوقع أن يسكن مثلا سنة أو أكثر، فيقول أنا أدفع مثلا لمجني عليه 1000 دينار أو أكثر أو أقل لقاء أن يصفح عني ويغفر لي هذه المسألة.
لكن لا، هذا سنة سنتين هو عامد متعمد،
متعمد شيء.
أما الخطأ
مش خطأ،
القتل يكون فيه،
هذا صحيح. أنا ما أقول خطأ، اما هذا عندي وانا اضرب صوره مختصره جدا.
هذا مستهل يعني قصه.
احدهم شيخنا كان خاطب فتاه، وبعدين تبين لها انه لا يصلح لها، فحدثت والدها في المساله، والدها قضى انه ينفصلوا، انفصل. بعد 7-8 شهور تقريبا جاء ينتقل منها واخذ سكين وضربها في وجهها، وقامت قيامتهم اللي بده يذبح واللي بده يستحيل ان تدخل في وجوههم الناس. ايش الطرام؟ حد اثنين وصل لعندهم وجاني قلت له ما ادري ما تدخلش في
الانسان. كان طعامك مغبرار وصلت عليك ملائكه.
قلت له والله يا جماعه
ترى انهم صايمون.
الله يبارك فيك.
سالته كم سؤال.
لاحظت شغله انه
قلت والله يا اخي هذا اب هذا الرجل يعني هذا بيستاهل هو ينقل مش الهم، لأنه هذا الأب كان راضي مغمض عيونه وقولي بالصف صار بالصف الأول وراء أبو البنت
صحيح.
فقلت له عجيب، صار بالصف الأول وبعدين ما كتب كتابه للاستشار وصارت تسحب للفندقية تأخذ على الفندق. ها أي نعم، تأخذ على الفندق وتعرفه ورقص نعم مسوا. هذا الأب هو الذي يستاهل ان يختصر بما بيستاهل ان هو يروح يجري وراء المطالبه. كان عليه احرى به ان يربي ابنته وان يسكت، لان هذا الامر صار مكروه لنا الناس.
ولكن لو يعني قلنا انه في صور كثيره نحو هذه المساله ممكن
يعني لا يقصد المساله بالذات، يقصد مثيلات.
حتى لو بدي اروح انا يعني بدي اروح اكد هذا الانسان
والله
يعني كان هيك هذا يستحق. هذا القضاء العشائري الذي استمر على ذلك عقود طويلة كان صعبا أن يمتدع مرة واحدة، فتدرج في القضاء عليه أولا، وذلك يحقق مصلحة أخرى. هذه المصلحة هي أن القضاء عندما يريد أن يفصل في أي قضية من القضايا يعلم بأن النفوس قد هدأت وتقاربت وأزيلت العداوة أو يعني لنقل خفت الحدة من الطرفين، فهذا عامل مساعد للقضاء. ثم شيء آخر، عادة في مثل هذه الحوادث يودع السجن ولا يقبل أن يخرج من السجن إلا إذا كان هذا الصف القضائي أو العشائر قضاء العشائري كان هذا الصف مكتوبا ثم عرض على القاضي، فيكون ذلك سببا بالإسراع في الإخراج عنه.
أستاذ منكم جمعا بارك الله فيكم بين هذه النصوص، بين حديث عائشة عند دخول أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذه
وقد
كشف عن فخذه، وحديث أيضا أنا زوجة رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حديث أيضا الفخذاوي.
أولا إذا تصورنا أن الكشف كان دون قصد سؤال من أصله غير وارد، أليس كذلك؟ أقول إذا كان الكشف عن الفخذ لم يكن عمدا كما يكشف أحدنا عن ساقه اليوم فالسؤال من أصله غير وارد، وإذا كان عن عمد فحينئذ الجواب سهل بملاحظة قاعدتين فقهيتين، الأولى القول مقدم على الفعل عند التعارض، والحاضر مقدم على المبيح أيضا، فهنا نستطيع أن نطبق القاعدتين كلتيهما فيما لو فرضنا أن الكشف كان عمدا، أي أن الكشف كان قبل تحريم الفخذ وجعله عورة، وكلنا يعلم أن الشريعة لم تنزل حفرة واحدة بأحكامها وإنما نزلت أنجما حسب حكمة الله عز وجل، وأكبر مثال في ذلك معروف عند طلبة العلم هو التحريم النهائي للخمر، فتتابع الأحكام يفرض علينا أن نلاحظ أن قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل شيء على الأصل، فأول ما أمروا به أمروا بالتوحيد ثم بدأت الأحكام تترى، وأنا أقول بمثل هذه المناسبة كل نص يتضمن نهيا عن شيء ما ينبغي أن نلاحظ أن هذا الشيء كان قبل النهي عنه مباحا، وحينئذ فسواء وجدنا نصا صريحا يفيد إباحة ذلك الشيء المنهي عنه أو لم نجد مثل هذا النص، فمجرد وقوفنا على النهي عنه نستلزم منه أنه كان قبل النهي مباحا، فحينما ثبت في الشرع أن الفخذ عورة وجاءت حادثة أو أكثر من حادثة أنه رؤية فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يحمل ذلك على حجين كما قلت الآن، إما أنه لم يكن مقصودا وإما أنه كان قبل قوله الفخذ عورة، هذا هو الجواب فيما نعرف.
وذهب بعض العلم إلى تضعيف الحديث يعني والإبتان الحديث ليس ضعيفا
لا أبدا، لكن بعضهم وهذا معقول يعني من ناحية النظر الفقهي على اعتبار أن الحرمة درجات، بعضهم يقسمون العورة إلى كبرى وإلى صغرى. العورة الكبرى القبول بالدبر، وما دون ذلك إلى الركبتين وإلى السرة فهي عورة ولكنها عورة صغرى. لذلك هذا التقسيم مقبول إذا ما سلمنا بأن الأصل أن لا يكشف المسلم عن هذه العورة الصغرى. هذا ما عندي، فإذا كان عندك شيء من ملاحظة أو أيضا نحب أن نسمعه.
بعضهم يذهب إلى أن بناء على هذا التقسيم الذي أوردتموه أنه حين تسقط الكلفة كأن يكون في أسرته أو بين كما جاء في حديث إن كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بئر أريس،
وهذا الذي يشعر
لما دخل عثمان قال ألا أستحي من أستحيت منه الملائكة، فهذه في إشارة إلى مثل هذا، وهي أن العورة الصغرى التي أشرت إلينا الحال التي لا يكون فيها التكلف بين الاثنين أو بين الحاضرين فلا بأس من أن يكشف إذا كان يضاف إلى ذلك، فإذا كان الأصل في كشفها أنه لا يقصد الكشف. هذا بعض عند
قلت إذا كان الأصل ماذا؟
إذا كان الأصل أيضا ينظر إلى الأصل الذي أشرتم إليه وهو أن العورة قسمان.
نعم
شيخنا، بالنسبة لكثير من بيوت المسلمين
نساء، في عندك شيء؟
أنا خطر بالي شيء أستاذ، وهو أنه هذا الجمع يعني سبق بنحوه من النصوص، لكن نعلم بارك الله فيكم أنه هذا فيه نوع نسخ،
فيه نوع من؟
نوع نسخ.
نسخ؟
أي نعم، لأنه عندما نقول بالذي ذكرتموه آنفا نحن في هذا أبطلنا حديثا، فحدث هنا نوع النسخ، لذا هنا حدث عندي الإشكال، فحببت أن أستفيد منه.
طيب أنت تعلم أن الأحاديث التي تدخل في باب المناهي هي من العشرات إن لم نقل بالمئات، ماذا تصنع بها؟
هو التوفيق بينها والجمع بينها.
نحن قدمنا ما نظن أنه هو الوجه في التوفيق، هل هناك توفيق آخر؟
جزاك الله خير، لا يوجد هناك توفيق إلا أن نقول أن الحفظ عورة ليس بعورة.
أنا ظننت أنه في عندك شيء آخر يعني، ولا قضي الأمر الذي فيه تستفتي يعني. تفضل.
أقول شيخنا كثير هي بيوت المسلمين اللي تطرق من أجل الخطبة، يخطب شاب ابنة رجل معين مثلا، وكثيرا هي البيوت اللي يتوفى الله تبارك وتعالى ولي الأمر، فتكون هناك الأم والأولاد ونحو ذلك، فيعني يناقش بعضهم بعضا في المهر كيف يحددون المهر كذا، فتقدم الأم مثلا مشورة ويقدم أحد الأبناء يعني مشورة أخرى، فيرى أحد الأبناء أن هذا المهر عالي، فهل يقضي هو بخطبة أخته مثلا ولا يرجع إلى كلام أمه التي هي تصر على رقم معين مثلا، أما أن هناك يعني بعض الأسر شيخنا أيضا يكون الإخوة متفقون على شيء معين وهم يعني يرون هذا لابد منه أسوة بإخوته بخواته، يعني ماذا يقدم هذا الشاب يعني ايش يعمل؟ يقدم قول امه على قوله او قول اخوانه مثلا الذين يرون مثلا اذا لم يلتفت الى قولهم قد يحصل مفسده معينه. كيف يعمل؟ مع العلم هو يظن انه قوله هو الاقرب والانجع يعني المساله.
انا اظن والله اعلم. أنا أظن الله أعلم في مثل هذه الحالة أنه ينبغي أن يتبادلوا الرأي من أم وأخ، لكني أرى أن الأحق لذلك لا يذكر اسمها وهي البنت
صاحبة
الحق، فهي في الواقع يجب أن تستشار في هذا الموضوع. فلا سمع الله إن كانت هي ابنة الأم أيضا في الغلاء في المهر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن نسمع أحيانا أن بعض البنات ما في عندنا الجشع والطمع المادي، فحينئذ قد يفيد أخذ رأيها في الموضوع، وكما هو النص القرآني سنشد عضدك بأخيك، فالأخ يتقوى برأي أخته والأخت تتقوى برأي أخيها، فربما مع هذا التعاون يستطيعون أن يتغلبوا على عاطفة الأم. لكن في نهاية المطاف إذا ما استطاعوا التغلب عليها فلا بد لهما كليهما من مفارقة الأم ما دام أنه ليس هناك معصية في الشرع. لكن يجب أن لا يصيروا إلى هذه الطاعة إلا بعد إفراغ الجهد لتلطيف موقف الأم مع ابنها ومع بنتها أيضا. والخلاصة لابد من السياسة الشرعية في الموضوع، وفي النهاية يجب إطاعة الوالد والوالدة طبعا من الوالد إلا في معصية الله كما هو معلوم.
شيخنا فيه ممكن تكون فيه خطة شيخنا في الموضوع، إذا البنت وافقت هذا الأخ اللي هو مثلا يريد تقسيم المهر بأن يعني يصر هذا للعريس إن شاء الله نحن الآن مبدئيا نمشي هذا الأمر، فإذا أنت تمكنت فقد هي تتنازل لك في هذه الأمور، ممكن شيخنا؟
ممكن هذا، لكن قد يكون هذا مثار خلاف ما بعد.
نعم.
إذا كلمة مسجلة منكم شيخنا بارك الله فيكم حول ضابط أو شيء قريب يعني إلى أذهان الناس في السنة، ما هي المهور التي هي في السنة؟ يعني شيء قريب
ما عندي استعداد في هذا، تكلمنا كثيرا
كثيرا،
والشيء كمان اللي صارت لي العدوى فيما يبدو. وين هو هذا صاحب العدوى؟
انا هيني شيخ نايم هناك
صاحبي يا ابو مالك
اللي تركت العدوى هنا وذهبت.
انا اقول اطفال انه لبسنا ايضا. لما قلت ما عندنا استعداد
وإحنا
كثيرة في
هذه المسألة. يعني هذا دليل الانتباه يعني. لكن أرى
شيخنا يحدث كثيرا في هذه الأيام أن رجل يتزوج ويسكن في بيت أهله، تجتمع في بعض الأحيان يكون الزوجة وشقيقين للزوج فقط في البيت، فهل هذه كله مع التذكير وأقول أظن يختاركم حديث النبي ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ففي أيهما أيهما يعمل؟
ثالثهما
الشيطان. فهل تعد الحال التي ذكرت خلوة؟
وخلوة أيضا
خلوة
المعدة خلوة لا تملأها إلا الحلوة.
وما تكفي بعض الأحيان يعني الزوجة
الأبيض أصل الشيخ الأبيض. بلغكم ماذا نشر في أمريكا شركة كوكاكولا كتبوا على العلب المعدنية هذه نشروا صورة وكتابة رجل يصلي إلى الكعبة وإلى أمامه كوكاكولا قال وصلنا إلى هدفنا. لذلك أنا أرى أن الزكاة في المسلمين لا يزال فيهم يعني حياة أن يخاطبوا. أنا والله قلت أول ما بدأ الكلام وأنا أكثر كثير بدون ما أعرف أن هي فيه وراء يهود أنا ما عندي علم بس لما شفت الانتشار الكبير لا تكاد ترى محل بقالي إلا وهذا مش طالب من عنده من كيف
تصريحين
هذا أشو خدوا الجماعة وكلها والعبارة
شوف هذا كانت من الشركات اللي تخضع لقانون مقاطعة
الله الله
حتى من تقول حيث ملابس لوزة لها كولا عند الكعبة
لا لا حاطين لوزة في كل شيء الكعبة
لا لا هذه غير أنا قرأت الكلام
نفس العلم شيخ مصورين على الكعبة
مصورين مسلم يصلي إلى الكعبة وأمام المسلم
يعني سترة سترة المصلي
كان في شيء أهم من هذا في ظني أن كان هذا أمر مهم جدا لأنه يتعلق بأمر العقيدة لكن في هناك أسباب أيضا تضاف إلى هذا السبب وهذا السبب لم يكن معروفا ولا ظاهرا لكن الأسباب الأخرى كانت معروفة وظاهرة. أما السبب الأول فقد سقط الآن أيضا بما صار متواصل بين اليهود والمسلمين وهو أن المال يؤول إلى جيوب اليهود وهذا أمر يعني من الأساليب التي يتبعها اليهود لابتزاز المال من جيوب الناس. السبب الثاني أنه ثبت أن هذه المشروبات اللي تسمى غازية من جبس وكولا وغيره وغيره أنها تلحق الضرر بالمعدة هذا شيء يقيني يعني وهذا إذا سألت الأطباء عن هذا الجانب فالأطباء يفتون لك بهذا الرقم نعم وبخاصة إذا شربت هذه المشروبات بعد امتلاء المعدة بالطعام والطب ينهى أن يشرب بعد امتلاء المعدة أو بعد الطعام إلا بعد ساعتين من انتهاء أو فراغ الإنسان من الطعام.
هذا بصورة عامة يعني الماء لكن أنا فعلا كنت قرأت أو سمعت ما أدري إذا كان صحيحا أنه الإدمان على شرب هذه المشروبات هو الذي يحصل الضرر
وشيخنا تبدأ بواحدة وتبدأ بمئة هذا يصير إدمان شيخنا كثير من الناس الآن كثير جدا من الناس لا يستطيع أن يأكل إلا وزجاجة إلى ذلك
نعم هيا
الشيخ بدي بس
شيخ لا بالطبع والله الشيخ كان معنا أخ في الصحراء في إحدى الرحلات صار يبكي في الصحراء
معسكر وطنة جامعة أم القرى، صار يبكي الطالب يقول ما بعرف آكل، يعني قعد يومين يقول لي بيبسي ما راح أكل، بكاء يبكي مدمن شيء عجيب. إلى إلى اتصلوا بالجهاز ونزل سيارة جابوا له وجاء عشان يأكل. سيارة
هذا إذا كان اللي بيتعاطى المخدرات إيش يقولون الكروك هذا شو اسمه وغيره وغيره
سمعت شيخنا قال كأني خبير حشيشة
خلينا من مغبة هذا البلد. لا لا ما أعلم هذا أبدا لا أبدا أبعد الناس عن تعاطي الأكل والإدمان
بيجاروا
أبعد الناس
عطيه مضر الشيطان
لذلك ما بتجد يعني حتى اللي عنده خبرة يعني بصير عنده خبرة من الرائحة نفسها أما ما بيتعاطى هو أنا بقول من ناحية الخبرة الطبية العلمية
هو كلامك مطلوب بعد أنواع
اسم الكراك هذا الضربة القاضية
شيخنا
من مرة واحدة
الأخ
شمة وفي عبيني
ممكن سؤال السؤال
نعم
ليس أقول في يعني مجلس واحد لأن الحم هو الموت إنما قد يكون في بيتي في البيت لوحده يعني في البيت كاملا قد يكون هذا في غرفة هذا في المطبخ هذا
الشقيق الثاني اللي يسموه السلف
نعم سلف
نعم
يعني غرباء غير محارم
نعم
أقصد كونهم اثنان
فاهم
نعم غير محارم
يعني مش شقيق الزوجة يعني
لا هم
شقيقين طيب أنت سؤالك هل يجوز مثل هذا وهل يعتبر خلوة أم لا قول معروف بارك الله فيك أن الخلوة كما قال عليه السلام اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ونفهم من مثل هذا الحديث وأمثاله أن تحريم هذه الخلوة هو من باب سد الذريعة فحينما يتوجه مثل هذا السؤال لا نستطيع أن نقف عند ظاهر الحديث أي الخلوة بتكون بامرأة وشخص واحد أجنبي عنها والثالث هو الشيطان ظاهر الحديث الصورة التي أنت تسأل عنها ليست خلوة لأنه في رجلين وامرأة صاروا ثلاثة الشيطان بقى في ظاهر النص ثلاثة برة لكن أقول لا نستطيع أن نقف عند ظاهر هذا الحديث من حيث التفقه في قواعد الشريعة وأصولها فإذا كنا نعتقد أن هذه الخلوة التي نص الشارع الحكيم على تحريمها هي من باب سد الذريعة فالآن هنكثر العدد من المحارم بدل شقيقيك مثلا 3-4-5 كلما كثر العدد كلما زالت شبهة الخلوة وكلما قل العدد قويت الشبهة فالآن نحن واقفون عند هذا السؤال يختلف الأمر بين أن يكون الشقيقان معروفين بالعلم والصلاح والتقوى من جهة وربما أيضا ينبغي أن نلاحظ إلى ذلك السن بين يكونوا شباب بين يكونوا كهول بين يكونوا شيوخ كل هذه الأمور ينبغي أن تلاحظ حينما نريد أن نقول هذا لا يجوز، هي ليست خلوة، لكن لا يجوز، لأن الخلوة إنما حرمت من باب سد الذريعة، وهنا لم تسد الذريعة بوجود أمثال هذين ما دام لم تتوفر الأوصاف التي تبعد أثر الخلوة. فأنا قلت مثلا شابين، وفي فرق يكون شابين وأيضا غير متزوجين، وعلى ذلك ينبغي مراعاة الصورة الواقعة، ولا يجوز إعطاء حكم جامد لمثل هذه الصور، لأنه بين اثنين واثنين واثنين في درجات متفاوتة جدا جدا. ولذلك فلا بد من دراسة الصورة العينية وإعطاء جواب. فأنا بقول مثلا إن كان هالشقيقين دون شباب، وأنت بتقول عنك مثلا في فرق بين يكونوا أصغر منك بين يكونوا أكبر منك، وفرق بين يكونوا أكبر منك وأنت سبقتم بالزواج ما شاء الله، وإنه لسه ما تزوجوا، التوقان يعني هنا للشهوة بيكون يعني الشبهة قائمة، وهكذا كل هذه الملابسات يجب أن تلاحظ ليقال يمنع أو لا يمنع. لعلي أجبتك. تفضل.
أستاذ، كثر في كثر مؤخرا بما يسمى بمكاتب التحقيق العلمي. يأتي أحدهم وقد ضم تحت جناحه عشرات الشباب ويضع بين يديهم كتابا فيعملون على تحقيقه، ثم بعد الانتهاء يقوم بنشره بمسمى. يظن بعض الإخوة أن هذا العمل مشروع وليس بمهم. نريد منكم بيانا مفصلا بارك.
نحن تكلمنا أيضا في هذه المسألة كثيرة جدا، ومنذ وقت قريب تكلمنا مع بعض إخوان الحاضرين في هذا المجلس الآن. لا فرق بين هذا العمل من جهة وبين ما يشابهه من جهة أخرى، وما يشابهه أنواع كثيرة وكثيرة في العصر الحاضر. لا فرق بين من ينسخ المصحف بالخط اليمين ويأخذ عليه، لا أقول ابتداء أجرا، وإنما يأخذ عليه تعويضا، لأني أريد أن أفرق بين الأمرين. كما أنه لا فرق بين هذين وبين ذلك الطابع الذي يطبع مصحف هذا الخطاط الجميل خطه. ثم ننتقل إلى ما هو معروف منذ القديم، أئمة المساجد مؤذنو المساجد خدمة المساجد القضاة المفتون الإمام الأكبر الخليفة، هؤلاء يقدم إليهم راتب أو تعويض. كل هؤلاء يقومون بواجب شرعي، والأصل في كل طاعة وعبادة يقوم بها المسلم أن يكون قيامه بها خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ونصوص الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة جدا في الحظ. ونصوص كتاب السنة كثيرة جدا في الحظ على الإخلاص في عبادة الله عز وجل. وحسبنا الآن الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحديث المتفق عليه بين الشيخين والمشهور حتى عند عامة الناس: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى إلى آخره. على هذا من الإمام الأكبر الخليفة إلى وكيله الإمام المسجد، هؤلاء لا يجوز لهم أيوة خذ حذرك كل هؤلاء إذا ما رتب لهم راتب لا يجوز أن يأخذوه أجرا على عملهم، لأن عملهم ليس دنيويا وإنما هو أخروي. وقد جاء في حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إماما في قومه قال له عليه السلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأكل على أذانه أجرا. فكل من كان داخلا في جنس من هذه الناس هو نيته، فإن كان يسعى ليأخذ أجرا وليس الأصل هو خدمة الإسلام والمسلمين فهو مما لا يملك. وعلى العكس من ذلك، إذا عمل في الأصل لخدمة الإسلام والمسلمين يؤمهم يخطبهم يؤذن لهم يدرس لهم إلى آخره، يقضي بينهم يفتيهم في حل مشاكلهم ولا يبتغي من وراء ذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكن إما الإمام الأكبر أو ناس من الصالحين يعوضون لهم تعويضا مقابل قيامه بهذا الواجب، ويعلم الله من قلوبهم أنهم يقصدون وجه الله في كل هذه الأعمال على اختلاف أنواعها. فإذا وجد الشرط وجد المشروط وإلا فلا، إذا وجد الشرط الإخلاص جاز وإلا لم يجد. هذا هو الجواب عن مسائل. نشوف خلصنا نشوف من هنا.
سؤال شيخنا في هذا كأصل وقاعدة، سؤال الآن يبدو أنه في قضية أخص من هيك شوي شيخنا، وهي أنه ينسب أعمال بعض من مخدوميه إلى نفسه.
طيب ما فهم سؤالك.
هذا يبدو هو الذي
يعني يا أستاذ المثال يتضح المقام، يأتي بكتاب
يريدون إذا كان هيك هذا زور
الشاهد من هذا السؤال أنه بعض الإخوة يظن أن هذا العمل مشروع
أين ودليله نحن نسمع نتعلم مشروع ودليله
ما يدللون عليه
أو الدعاوي ما لم تقيموا عليها فجناس أبناءها العيار. يا الله تستعد المشي
ما جانا خبر الآن في أحد المحور الثالث في المتوفى اللي نجيبه على المسجد
خير إن شاء الله إلى رحمة الله. نمشي إن شاء الله. نعم
حجاج مع السؤال
مهما طال سؤاله فأرجو أن يجاب ولو كان في ذلك التأخير حتى المغرب.
حاضر حاضر.
أخوة دفن والده في ساحة البيت.
كيف؟
دفن والده في ساحة البيت.
ساحة البيت.
كوش. فالآن الزلمة عرف إنه هذا لا يجوز عمل، لأنه لا يسمى موضوع إلا إثمان عند أبي والشهيد. فاقتنع الرجل. فصار له أبوه
شهيد
توفاه الله 40 عاما. فالآن يريد أن يرميه. فشو رأيك؟
يعني
هذا البيت
بخرج المسلمين. هذا ولذلك يعني ما حتى يقول بطاءك يعني حتى تسمع
لأشياء ما في الصورة
فسيري هذا واحد فدفنه في خوش كيفي والآن تبين له أن الحكم الشرعي
ومتى كان الدفن؟
40 عام
يزال القبر يزال القبر وينبش إن كان في عظام تنقل إلى مقبرة قريبة من الدار وإن كانت أصبحت كما هو الظن رميما فكفى الله المؤمنين القتال.
جزاكم الله خير.
سبحانك الله.
قال عن الشهيد
أشهد أن لا إله إلا أنت.
قال الشهيد
عن سوء التصور
الشهيد
هو نفس عجل هو نفسه خلص
ما في عندنا أن الشهيد يدفن في بيته إنما الشهيد يدفن في المعركة في أرض المعركة وهذا إيش علاقته بالموضوع؟
قال
أبي عندي ورد. سنة عبادة. سنة عبادة. أنا هذي ولله. بالنسبة لدي ليس بسنة لأن هذا عادة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت.
أي ما وراء السؤال.
انتهى.
الله يسامحك.
شيخ طيب ذكر أحمد ديدات بأن أحد النصارى. أحد النصارى. قال له هل يستطيع الله عز وجل أن يخرجني من الكون الأسئلة المعروفة هذه فقال له أحمد ديدات اطمئن يستطيع الله عز وجل أن يخرجك من الكون لأنه على كل شيء قدير
لا حول ولا قوة إلا بالله علماء السلف يقولون أن الإرادة الإلهية لا تتعلق بالمستحيل
نعم جزاكم الله خير شيخ لفظة الحديث قدر الله وما شاء فعل وقدر الله العهد مسلم يغيث قدر الله
الله بطل
لو سمحت يا شيخ بدي نحكي لك وبنبي نطرح لك المسألة وبدك تفسيري فيها إن شاء الله
تفضلي
فيها أنا دايم الحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني للالتزام
الحمد لله
شخص تاب قريبي ملتزم حتى هو طيب في بيني وبينه نوع ما اتفاق على الزواج
يعني ما تزوجتي بعد
نبي نفهم هل انني يجوزني انني اتكلم معها في الهاتف نتفق معها هل انه
انت ما تزوجتي بعد ما تزوجتي بعده طيب أبوك موجود؟
أبوي موجود والعيد أهله بيعرفوا أهلنا بيعرفوا
ما يجوز لك أن تتكلمي عن خطيبك إلا بحضور أبيك وأهلك هل فهمتي؟
أيوة يا شيخ
طيب ماذا تريدين غيره؟ لا ما يجوز
لان هو الاخر الكلام اللي بيني وبينه شاف ان الزواج بعد سنتين انا بدي اعرف هل انه بيتاخر الفتره هذه ولا لا
يا اختي الله يهديك خلي ولي امرك هو الذي يتكلم بهذا الخصوص وليس بينك وبينه
الله يبارك فيك يا شيخ
الله يحفظك